هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. موضوع هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل هو الدين وآدابه في الإسلام. نرجو قضاء وقت ممتع ومفيد مع فقرة هذه الحلقة، ونتمنى لكم حياة سعيدة.
أيها الإخوة والأخوات، إن الحياة الدنيا لها من المطالب المالية ما هو مستمر ومحتمل في كل حين، وكل إنسان يمكن أن يكون عرضة لضيق الحال وفراغ اليد والحاجة إلى ما يخلصه مما يقع فيه. فكم من مرض طارئ يحتاج إلى عملية أو علاج أو سفر عاجل لا يحتمل التأجيل والتأخير، أو حادثة تقع للإنسان أو لبعض أبنائه أو أهل بيته قد تأتيه وهو ليس لديه ما يكفي من المال لمعالجة مقتضياتها. في كل هذه الحالات لابد من الاستدانة، إلا إذا كان الإنسان يملك ما لا حاجة له من حيلة أو متاع أو مصاغ أو أثاث فيبيعها ولو بسعر أقل من ثمنه حتى لا تلحقه مذلة الطلب والسؤال، وهذا هو الأولى والأفضل إن كان بالإمكان.
وإذا لم يكن ذلك ممكنا فالحل هو أن يقترض المبلغ الذي يقضي به حاجته الطارئة، ويرد الدين في موعده المحدد أو قبله إذا استطاع. إن القرض مشروع ولا بأس به على من استدان من غيره، ولا يحط من قدره إذا هو استدان للضرورة ثم قضى دينه في أجله الذي سماه. ويستحب للقادر أن يقرض غيره قرضا حسنا لينال الأجر والثواب، فيقرض المحتاج والمضطر. قال الإمام الباقر عليه السلام: من أقرض رجلا قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاته مع الملائكة حتى يقبضه. وقال الإمام الصادق عليه السلام: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر.
وقال الإمام الصادق عليه السلام: من مؤمن يقرض إنسانا قرضا يلتمس به وجه الله إلا حسب له أجر بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله. هنا مستمعين الأفاضل، يحدثنا ضيف البرنامج سماحة الشيخ أحمد النجفي الباحث الإسلامي من العراق عن سر تأكيد النصوص الشريفة على أن ثواب القرض أعظم من ثواب الصدقة، كما نلاحظ في حديث الإمام الصادق عليه السلام. نستمع لما يقوله حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت الأحاديث الشريفة على ثواب القرض وعظمته بجانب طبعا ثواب الصدقة، ولكن هناك أحاديث مروية كثيرة عن أئمتنا الأطهار بأن القرض بعشرة والصدقة بواحد. الحقيقة منطلق هذا الحديث ومنطلق هذه الفلسفة الإسلامية هي أن القرض لا يكون إلا لأمر قد أعسر على المؤمن أو المسلم، أمر عسير أنت تكون بمثابة المنجي لذلك الشخص. أما الصدقة فممكن أنا وأنتم وأي واحد يتصدق، بالتالي هذه الصدقة تسد حاجة أي شخص كان وفي أي وقت كان. أما مرهونية القرض فبوقت وبمقدار محددين، فضلا عن أن القرض ينمي لدى الإنسان حب التواصل، أيضا الإيثار والتي أكدت عليه الأحاديث والآيات القرآنية الشريفة.
Thank you.
أيها الأخوة والأخوات، إن الواجب على من استدان من غيره دينا ألا ينساه أو يتغافل عنه، وإنما ينبغي أن يتذكره دائما وأن يراه حملا ثقيلا عليه وأن يسعى جاهدا لوفاء دينه، فتراه يجمع المال لوفائه ويدخر ويتحين الفرصة للخلاص منه، ولا يرتاح له بال إلا إذا وفاه أعطاه. هذا هو شأن المسلم الشهم الوفي صاحب المروءة والإباء، الذي يود أن يكسب ثقة الآخرين وأن يكون موضع تقدير الآخرين ممن أقرضوه قرضا حسنا وقت الشدة، وبذلك يشارك الناس في أموالهم لثقتهم فيه، فإذا وقع المحذور سارع الآخرون لنجدته ومساعدته والأخذ بيده ليبدأ حياته من جديد، وذلك لأمانته وصدقه. واليد ثمينة ما دامت أمينة كما في المثل المشهور.
نعم مستمعين الأفاضل، وينبغي للمقترض أن يسارع وأن يعجل الأداء مهما أمكن ولا يقطع سبيل المعروف، وعلى المقرض أن يعمل بقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقال الإمام الصادق عليه السلام: من أراد أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فلينظر معسرا أو يدع له من حقه.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، لعلاج مشكلة الدين من الأساس ولتلافي الوقوع في هذه المشكلة لا بأس من الادخار. ادخار ولو جزء يسير من الربح التجاري أو الراتب الشهري للاستفادة منه وقت الحاجة. والمثل يقول: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. ولتأمين عملية الادخار لابد من تنظيم الإنفاق بحيث تكون المصروفات أقل ولو بشيء يسير من المورد المالي، ووضع ميزانية لصرف المال، ووضع خطة وكتابة أوجه الإنفاق، ويسأل المرء نفسه في أي شيء صرفت مرتبي، وسيجد أن كثيرا مما صرف عليه المال لم يكن ضروريا بل كان زائدا عن الحاجة، مما سبب إرباكا له وعجزا في تسديد أقساط الديون.
وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والدين، فإنه هم بالليل وذل بالنهار. وروى أبان عن بشار عن أبي جعفر عليه السلام قال: أول قطرة من دم الشهيد كفارة لذنوبه، إلا الدين فإن كفارته قضاؤه. أيها الأحبة، وعلى ضوء ما تقدم يبرز سؤال عن أهم الآداب التي حددها الإسلام لصاحب الحاجة الذي يضطر للاقتراض، وكذلك لصاحب الدين. الإجابة عن هذا السؤال يلخصها ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ أحمد النجفي الباحث الإسلامي من العراق، فعودة إليه حفظه الله.
أما الآداب الشرعية بالنسبة إلى المقترض وبالنسبة إلى صاحب الدين، فأكد القرآن الكريم على ضرورة أن يلتزم المقترض وكذلك السنة الشرعية وصاحب الدين بها. مثلا، أولا يجب أن يلتزم بالوقت المحدد له حتى يوفي ما عليه. يجب أن يراعي حال المقترض بأن إذا كان معسر أم لا، بأن الشخص المعسر الذي لا يستطيع أن يوفي دينه بحيث يؤخذ بعين الاعتبار وخرجها. القرآن الكريم والشريعة الإسلامية خرجها من تخريجات كثيرة، منهم الغارمين الذين تراكمت عليهم الديون، ممكن أن نستقطع ونعطيهم من بيت مال المسلمين أيضا.
نشكر فضيلة الشيخ أحمد النجفي الباحث الإسلامي من العراق، ونقول أعزائي المستمعين: من أجل تنظيم ميزانية الأسرة يجب ملاحظة تأمين الضروريات أولا ثم الكماليات. إذا كان هناك فائض من المال ثم الادخار للوفاء بالحالات الطارئة، وأهم شيء لزيادة الرزق السعي والعمل الجاد ثم الدعاء والاستغفار. فالاستغفار يزيد الرزق، ومما يجنب الإنسان الفقر والفاقة الاقتصاد في المعيشة، وقد جاء في الحديث ما عالى من اقتصد، وحسن التدبير نصف المعيشة، ومن اقتصد في الغنى والفقر أمن نوائب الدهر.
نعم مستمعين الأفاضل، ومما يزيد في الرزق صلة الأرحام والصدقة، ومما ينفي الفقر ويجلب الغنى حج بيت الله الحرام. وقد جاء في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيت الله الحرام أنه ما ورده أهل بيت إلا استغنوا، ولا تخلفوا عنه إلا افتقروا. نسأل الله تعالى أن يفرج عن كل مكروب، وأن يقضي دين كل مدين، وأن يكفينا جميعا هم الليل وذل النهار، وأن يرزقنا بفضله ورحمته، وهو خير الرازقين.
أحبانا المستمعين، إلى هنا نصل إلى ختام حديثنا في موضوع الدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة إن شاء الله.
نشكركم على طيب المتابعة والإصغاء، دمتم بألف خير، نسألكم الدعاء.